تسجيلاتنا وعظة الإسلامية تقدم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخبرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الذمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وتقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم وأعاد الله علينا وعليكم الأمثال بالخير والبركة والمجد والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين اللهم آمين. إخوة الإسلام هذا درسنا 58 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية نواصل به حديثنا حول الإيمان بالرسل وكلامنا عن النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ذكرنا جمالك من النبوه من خلال تاريخه وهيئته وتحدثنا عن جلال نبوته من خلال ما يسمى بمؤهلات النبوه العالم الزمني والميزانية وشرف النسب واكتمال صفات النبوة فيه من حيث الصفات إجمالا كل كمال بشري يليق بالأنبياء والرسل قد لبث أوجهه وتمامه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وجه الخصوص الصدق والأمانة والتبليغ والمصالح وكذا تنازل نبوته فيما ذكره التوراة ذكرته التوراة والإنجيل لشهادة التوراة والإنجيل وعلى الرغم من تحريفهما إلا أنه قد ذكر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الشيء الكثير ذكر الشيء الكثير وقد ذكرت لحضراتكم في الدرس الأخير نماذج من هذه البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أو الإنجيل ومع نهاية الدرس السابق وعدنا بأن نذكر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من شهادات علماء أهل الكتاب من شهادات علماء أهل الكتاب أنفسهم، حيث إن ربنا جل وعلا احتج على المشركين في تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له بما عرفه أهل الكتاب وأخبروا عنه، فقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم لمشركي مكة وغيره آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما علمه علماء بني إسرائيل. وبنو إسرائيل قد علموا صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيما العلماء منهم. ولست في معرض الحديث عن التفصيل، إنما أكتفي بذكر نماذج لشهادات أكبر علماء أهل الكتاب، فيما ما سجله القرآن الكريم وتطوره. فالقرآن الكريم سجل شهادة عبد الله بن سلام الذي هو أكبر علماء اليهود باعترافه، اعترف بالحق وكذب اليهود وأنكر. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وآمن به، ولكن أبى اليهود أن يؤمنوا كما آمن، واستكبروا بعد إذ أقروا وأنكروا بعد إذ اعترفوا وجحدوا بعد أن عرفوا، فكانوا على النحو الذي قاله الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكون من الممترين. فما قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه؟ إنه شاهد من بني إسرائيل على صدق النبي الجليل عليه أفضل الصلاة والتسليم، وذلك فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة ينتظرون قدومه من بعد صلاة الفجر وإلى صلاة الظهر، فإذا صلوا الظهر عادوا لبيوتهم وقت القيلولة حيث شدة الحر وضيق الهاجرة، يتناولون غداءهم أو يستريحون في قيلولتهم ظنا منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة في وقت الهاجرة هذا مع شدة القيلولة مع شدة الحر، فكانوا يصلون العصر ويعودون يترقبون وصول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس، فكان أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم مشارف المدينة في وقت ما بين الظهر والعصر حيث قد استكن الصحابة في بيوتهم، وفي هذا الوقت خرج عبد الله ابن سلام نخلة له يجني رطبا منها، وعنده عمته تتلقى شيئا من الرطب تقف تحت النخل، فبينما عبد الله ابن سلام كذلك واذا به يرى من بعيد خيال النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق رضي الله عنه وارضاه، فيرتفع صوته تلقائيا بالتكبير الله اكبر، هذا جدكم معشر العرب قد وصل، تصل الكلمة إلى أسماء الصحابة الذين يخرجون ذراعا من بيوتهم رجالا ونساء وكبارا وصغارا لتلقي الرسول صلى الله عليه وسلم واستقباله. نعود إلى عبد الله بن سلام، وبعد أن كبر وصاح فرحا مستبشرا قالت له عمته: ويحك يا عبد الله، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت، والله لو رأيت موسى بن عمران عليه السلام أي لو أنك رأيت النبي الذي تؤمن به ما زدت على ما صنعت. قال: ويحك يا عم، والله إنه لأخو موسى بن عمران، والله إنه لأخو موسى بن عمران. قالت: يا عبد الله، أهو النبي الذي نجد صفته عندنا في التوراة وأنه يخرج فينا في آخر الزمان؟ قال: إي والله إنه لهو يا عم، إي والله إنه لهو يا عم. ونزل من على نخلته ليكون عبد الله بن سلام في شموع المستقبلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فاقتربت منه وتفردته فإذا هو النبي كما نجده بصفاته في التوراة صلى الله عليه وسلم. نجد هذا الكلام في رواية الإمام أحمد، ثم يضيف أو تأتي رواية البخاري، يقول: فلما استقر به المقام دخلت عليه فقلت: يا محمد لا ثلاث لا يعلم ثلاث لا يعلمهن إلا فقال عبد الله بن سلام: ما اول علامات الحج؟ الجنه. وبما ينزع الولد الى ابيه، او كيف يكون الشبه في الولد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وقد اخبرني عنهن جبريل انفا. فقال جبريل: زاد عدو اليهود من الملائكه. زاد الامام احمد: فتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اما اول علامات الحج فنار تخرج من المشرق تسوق الناس الى المغرب. وفي رواية: فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى ارض المحشر. واما اول طعام اهل الجنة فزيادة كبد الحوت. زيادة الكبد شيء محبب لنفوس العرب، سيما إذا كان كبد حوت أي سمك. وبالطبع الكلام عن كبد الحوت هنا ليس كالكلام عن كبد الحوت هناك في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة ونعيمها. وأتوا به متشابه. قال: وأول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما كيف يكون الشبه في الولد، فإن الرجل يفضي إلى المرأة، فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها. فقال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهم، ولئن علموا بإسلامي لبهتوني إياه، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلام. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من علماء اليهود، واختبر عبد الله ابن سلام في مكان لا يراه اليهود فيه، فبادره النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال: يا معشر يهود، انشدكم بالذي انزل التوراة على موسى، اما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فأجابوا بوجوههم: ألا. قال: يا معشر يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: فما تقولون ان اسلم؟ قالوا: اسلم. اعاذه الله من ذلك، اعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام من مختبئه يقول: يا معشر يهود، والذي انزل التوراة على موسى انه لهو النبي الذي نجده في التوراة، واني اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا سرنا رب سرنا وجاهلنا رب جاهلنا وسيدنا رب سيدنا. ووقعوا فيه يسبونه ويكتمونه حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ابن سلام وقال يا رسول الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت؟ الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا إسلامك. المسؤول واحد والشخص المسؤول عنه واحد. ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبنا وابن حبنا وخيرنا وابن خير. طيب أكثر يبقى الوضع مقلوب شرنا وابن شرنا جاهلنا وابن جاهلنا إلى آخر. سبحان الله. ولذلك وشهد شاهد من أهله ابن سلام يرسلوا إن اليهود قوم كفر فسألهم عني قبل أن يعلموا الإسلام. إنما لو علموا الإسلام غيروا مآل الحقيقة. من الحقيقة واضح حقيقة اليهود في كل زمان ومكان. والشاهد كما رأيت أن عبد الله ابن سلام هو أعلم علماء اليهود بشهادة اليهود أنفسهم واعترف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في التوراة فضلا عن أنهم كانوا ينتظرونه. وقد علمت قبل أن اليهود مختاروا يثرب التي هي المدينة إلا لعلمهم مما سطر في كتابهم أن يثرب مهاجر نبي آخر الزمان وأنها بلد ذات نخيل وظل ظليل. فهذه شهادة واحد من أكبر علماء اليهود. فضلها القرآن بالآية الكريمة المتلوة آنفا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم والله لا إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نأتي إلى شهادة ثانية إلى شهادة أكبر علماء النصارى وهي شهادة أيضا فضلها القرآن الكريم. وذلك كما تعلمون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي العهد المكي لما اشتد الإيذاء بالمسلمين في مكة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجر بعض المسلمين على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وآخرون. والشاهد أنه بعد هجرة هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبت قريش وأهل مكة عليهم أن يقر لهم القرار أو يهدأ لهم الباب في الحبشة. وكان عمرو بن العاص يومها على الشرك وكان صديقا شخصيا للنجاشي فاستدعته قريش ليكون على رأس وفد يمثل قريشا وأهل مكة في في أن يأتي بهؤلاء الآبسين من أهليهم ومن أسيادهم. وحمل عمرو بالهدايا ووصل عند الملك ووضع الهدايا عنده وسلم على الملك وقد استقبله، ثم حدثه في أمر النفر الذين دخلوا بلاده وأنهم عبارة عن أبناء خرجوا عن طوع آبائهم وأبيه خرجوا أو أبقوا من أسيادهم. فقال أن جميع الأمر سمعت منك ولا بد وان اسمع منه، وامر رجاله ان يبحثوا عن المسلمين الذين نزلوا ارض الحبشه ويبدو بهم. فجيء بالمسلمين وقد نظموا انفسهم ليتكلم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه باسمه. فلما سأل النجاشي جعفر ما وراءكم ما خبركم، فتكلم جعفر وقال لقد كنا اهل جاهليه وشر، نعبد الاصنام ونشرب الغموض ونلعب البنات ويقتل بعضنا بعضا وكذا وكذا من امور الجاهليه، حتى امتن الله عز وجل علينا بنبي من بيننا نعرف حسبه ونسبه وصدقه وامانته، فامرنا بعباده الله وحده ونفس عباده الاصنام، وأمرنا ببر الوالدين وصلة الأرحام، وأمرنا بالصدق والأمان والعفاف، وذكر أمورا كانت قد تنزل بها القرآن. ولكن قومنا كذبونا وآذونا وعذبونا حتى لجأنا إلى بلدك طمعا في عدلك، حتى لجأنا إلى بلدك طمعا في عدلك. فقال النجاشي لجعفر وهل معك شيء مما نزل على نبيكم من القرآن؟ فقال جعفر نعم، ولعلمه ان النجاشي نصراني تلا عليه فترة سورة مريم. جعفر يقرأ والنجاشي يبكي وحوله رجال احبار ورهبان كبار علماء النصرانية في الحبشة، ما إن سمعوا القرآن إلا وقد طابت عيونهم في الدم، نرق الدمع بكاء خشية من الله جل وعلا. ثم قال النجاشي والله ما زاد على ما جاء به عيسى ابن مريم، والله ان هذا الكلام ليخرج من نفس الاجهاد الذي انزلت منها التوراه على موسى والانجيل على عيسى، واني اشهد انه هو النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم. ثم نظر الى عمرو ومن معه وقال يا عمرو خذ هداياك، فوالله لئن لهم له. ورجع عمرو ومن معه الغائبين ملعونين، وأقبل النجاشي ومن معه على جعفر ومن معه من المسلمين يتلقون عنهم الإسلام ويتعلمون القرآن، وأعلن النجاشي إسلامه وشهد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأرسل النجاشي كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله، من النجاشي الأضحم بن أضحم، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيد، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قبلنا ابن عمك جعفر وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، ودعوت إليك يا نبي الله بهريحة ابن الأضحم ابن أضحم أي ابنه، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله. فهذا كتاب النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف سطره القرآن الكريم ونزلت به الآيات تصور المشهد كما قال المفسرون. نزلت آيات سورة المائدة في النجاشي ومن أسلم معه، قال تعالى: لتجدن من أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء فسجل القرآن العظيم هذه الشهادة للنجاشي وكبار الرجال النصرانية من الأحبار والرهبان الذين عرفوا الحق وأيقنوا به وصدقوه وآمنوا. ولذلك فمن قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى من هذه الجزئية من الآية فما بعدها في من آمن من النصارى لا في من بقي على نصرانيته. ذلك لأنك كما ترى في الآيات قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. في نهاية الموقف ما تابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك بزرع الزيتون. فهذان الشهادتان سطرهما القرآن. شهادة أكبر عالمين من علماء اليهود والأخرى شهادة أكبر علماء النصارى. وكل قد اعترف بالحق انصرف بالحقيقة. ومما سجله التاريخ وسطرته الكتب السيرة العطرة قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه في بحثه عن الحقيقة قرابة ربع قرن من الزمان. كان سلمان في أهل الشعب وكان مترقبا له أن يخلف والده في ملكه وولاية عهده، لكن الفرس يعبدون النصر وسلمان بفطرته الذكية وعقليته النيرة تأبى على عبادة النار. وقد أي نار هذه التي تعبد على أنها إله الكون، إله يخلق ويخلق، أم أنه إله مدمر ويحرق؟ إن النار على قدر ما ينتفر بها لتكون متاعا للمقوين فهي كثيرا ما تضر من آخرين، فكيف تكون النار ربا؟ ماذا سلمان يبحث عن الحقيقة حتى لقي راهبا من رهبان النصارى وكان قد أسد، رآه وهو يصلي ويدعو ربه ويضرع إليه فسر بعبادته وصلاته، وطلب منه أن يتعلم تلك الصلاة وأن يكون على هذا الدين. وكان هذا الراهب على التوحيد ليس ممن غيروا معالم رسالة المسيح عليه السلام، وكانوا يعرفون بالآبسيين أتباع قريون الذي نادى في مجمع قسطنطين بأن عيسى عبد الله ورسوله ليس إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاث، ولكن كانت المسألة بالأغلبية وبالغلب، وأخبر قسطنطين فرمانه باعتناق التثليث ورفض التوحيد، وعذب أريوس وأتباعه وصهد مذهبهم وأنكر توحيدهم. وكان على مدى القرون المتعاقبة لهم بقية باقين. فكان هذا الراهب الذي عثر عليه سلمان وأخذ يعلمه عبادة الإله الواحد الحق حتى الراهب بدلو أجله. فأبقى سلمان لأنه إذا مات أي الراهب عليه أن يذهب إلى الراهب الفلاني في مكان كذا. وانتظر سلمان مع هذا الراهب إلى أن مات فقام على أمره. ثم انتقل إلى الراهب الآخر الذي أوصاه بالذهاب إليه. وظل عنده حينا من الزمان إلى أن أحس الراهب الثاني بدنو أجل. فقال له يا سلمان ليس على ما أنا عليه والراهب أحد بعدك. أي من التوحيد ومعرفة رسالة المسيح الحق. ولو كنت أعلم ذلك لأوصيتك بالذهاب إليه ولكني لا أعلم. لكني أقول لك نحن في زمان أضلنا فيه نبعث نبي آخر الزمان. فنحن ننتظر بعثة نبي هو آخر الأنبياء. نبي مولده بين جبال فاران ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل. علامته يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وقاسم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. أدنى هذا الراهب بشهادته وأخبر بوصيته ولم يمض كبير وقت أو كثير زمن إلا وقد لقي ربه. وخرج سلمان يبحث عن بلاد العرب حيث ذات نخيل وذات ظل ظليل. أخذه قطاع طرق واغتالوه وباعوه عبدا رقيقا وهو السيد بن السيد الأمير بن الأمير. فتحمل ذلك وبيع عبدا رقيقا فاشتراه تجار من يهود يسر. وبينما كان سلمان في ذل الرزق والعبودية لكنه ما إن نزل يسرب ورآها بلدا ذات نخيل وذات ظل ظليل إلا وقد نسي ذل العبودية والرزق واستبشر أنه وجد في البلد التي ستكون مهاجرا في آخر الزمان. وبينما كان سلمان في يثرب كانت تترامى الأخبار إلى أسمائه بأن نبيا قد بعث في مكة وتسوق نفسه أن يذهب إلى مكة ويتطلع أخواته. ولكن أغلال الرزق تكبره وسلاسل العبودية تحول بينه وبين تحقيق رغبته. وهو الذي يقدر نفسه في تلك الآونة حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فلا يحول بينه وبين الذهاب إليه شيء. وانتظر سلمان تلك السنوات يعدها بالساعات حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة، فكان رضي الله عنه وأرضاه في أوائل من استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يخطب سلمان في بستان سيده، فيقعد النخلة يحمل طبقا من تمر، ثم يذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين العلامات. فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه طبقا وقال: هذه صدقة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ووزعها في أصحابه ولم يأكل منها شيئا. فقال سلمان: هذه واحدة. ثم عاد فجاء بطبق تمر آخر فقال: يا رسول الله، هذه هدية. فأكل منها صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه. فقال سلمان: وهذه الفائدة. وبقيت الثانية. وراح سلمان يتحين الفرصة لمعرفة العلامة الثالثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق وسلمان يقترب منه ويسير وراءه ويترقب برقبته ويتطاول بغضبه كأنما يريد أن يرى شيئا. فبطن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأرقى صلى الله عليه وسلم الخليط عن منكبه حتى بدا خاتم النبوة بين كتفيه، فانهال سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا وشهد شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأسلم سلمان وحسن إسلامه، وكان ما كان من أمر سلمان حتى نال تلك الدرجة وحظي بهذه الشهادة. سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، وهو رضي الله عنه وأرضاه الذي جلس يوما مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتذاكرون أنسابهم حتى قالوا: ابن من أنت يا سلمان؟ فأبى أن يقول: أنا ابن كذا وكذا من فارس وأبي كان كذا. قال: أنا ابن الإسلام. فأخذت الغيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: وأنا ابن الإسلام وأنا ابن الإسلام وأنا ابن الإسلام. هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يبحث عن الحقيقة حتى توصل إليها، لم يكن ولم يمل ولم ييأس ولم يبتئس حتى عرف الحقيقة كاملة، وذلك عن طريق علماء أهل الكتاب أيضا. وأختم هذه الشهادات بشهادة رجل له قدره ووزنه في التاريخ وفي دنيا الملوك وفي عالم الأمم، حيث هرقل ملك الروم. وهو من هو؟ أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وذلك بعد صلح الحديبية. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لإرسال الكتب والرسل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، فوصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسل. فلما وصله الكتاب وقرأ سأل عما إذا كان في امبراطورية الرومان أحد من العرب ممن يعرف أمر هذا النبي، فوافق أن كان سفيان، أن كان أبو سفيان بن حرب في الشام مع رفقة له في قافلة في داره، فجيء بهم إلى مجلس هرقل حيث توقفه هرقل وحوله وزراءه وكبار رجال الروم، وبجوار هرقل ترجمان، فقال له كما جاء الحديث في البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبر ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في رجل من قريش وكانوا تجارا بالشام في المده يعني في صلح الحديبيه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها ابا سفيان وكفار قريش، فاتوه وهم بإياه بالقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال ايكم اقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نبلا، فقال ادلوه مني وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهر، ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل، فان كذبني فكذبوه، فان كذبني فكذبوه. يقول ابو سفيان فوالله لولا الحياه من ان يكذبوا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان اول ما سالني عنه ان قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ قلت لا. فقال فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت لا. قال فاتراك الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال ايزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونهم بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يصدق؟ قلت لا. ونحن منهم في مده لا ندري ما هو فاعل فيه. قال ابو سفيان ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه. قال لرب فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجاج، ينال منا وننال منه. قلت ماذا يأمركم؟ قال اي رب ماذا يأمركم؟ قلت اي قال ابو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاء والصلة. فقال هرقل للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال احد منكم هذا القول فذكرت ان لا، فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول من قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد صحفة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تفارق بشاشته القلوب. وسألتك هل يقدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لطاعته، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. تلك شهادة لرب، وهو من أعظم ملوك الروم يشهد شهادة الحق التي عرفها من خلال ما قرا من الكتب، وهو الذي يقول اعلم انه خارج واننا ننتظر نبي اخر الزمان، ولكني ما كنت اظن انه من العرب، لان الروم منذ قديم يحتقرون العرب، واحتقارهم للعرب زاد أضعافا، وصار إلى ما وصل إليه. فهذا حالنا الذي لا يرضى على أحد، فهو لا يرضى الرحمن ولا يسر به إنسان. وما ذاك إلا بمعزنا عن ديننا، عن كتاب ربنا، عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، كم من شهادات وشهادات لأهل الكتاب أو لغيرهم ممن شهدوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من عشرات ومئات من المستشرقين المحدثين الذين كتبوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من اعترف بالحق انصافا للحقيقة وإن لم يؤمن، ومنهم من عرف الحق وأدرك الحقيقة فغارفت بأنوارها قلبه فآمن وشهد شهادة الحق وعرف التوحيد وأسلم لله رب العالمين. وهم على رأس أقوامهم فكرة وعقلا وعلما وذكاء. وما كان لأمثال هؤلاء أن يغرر بهم أو أن يخدعوا، وكيف يخدعون والحقيقة ماثلة في الحياة. وتلك الشهادة الأخرى، وشهادة الملايين من المسلمين على مدى الطاعة الذين شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بنبوته ورسالته وآمنوا به حق الإيمان واتبعوا ما جاء به من الحق والهدى وجاهدوا دونه وبينهم العلماء والحكماء والصلحاء الصادقون الذين يقوف عددهم الحق ويتعذر الاحاطه بهم علما لهو من اعظم الشهادات واقواها واكثرها اقناعا للعقول وجلبا للطمانينه والسكون في نفوس المؤمنين بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. كم من شهادات وشهادات، وان ذكرت هذه الثلاث وتلك الشهادات فاني ارجعت شهاده كان لها الحق في التقديم، لكني اذ ارجعتها لتكون مثل الختام، انها شهاده الملك العلام رب الانام الذي شهد لنبيه محمد عليه الصلاه والسلام فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. كتب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
يا ارحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا اجمعين
اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا، اللهم امن روح ابينا واستر عوراتنا، فك اسرنا وارحم ضعفنا واحسن ختامنا واحسن خلاصنا. اللهم ان هذا حالنا لا يرضى عليك، اللهم ان هذا حالنا لا يرضى عليك، وضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالاحسان اذ الفضل منك واليك. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فرج كرب عبادك المكروبين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم ارفع نصرك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم ارنا قدرتك في الكافرين، وارنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ارحمنا برحمتك الواسعه واشملنا بمغفرتك الواسعه. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. ارحم ان لم ترحم فمن يرحم، واغفر ان لم تغفر فمن يغفر. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المحاصرين، انصر عبادك المجاهدين. اللهم اننا لا نملك الا الدعاء، اللهم اننا لا نملك الا الدعاء، فارحمك ربنا لعبادك الذين يذبحون، رحمك ربنا باليتامى والسكانى، رحمك ربنا بالامهات والارامل والشيوخ والاطفال والابرياء، رحمك ربنا بعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انفخ في صورتنا، اللهم ردنا الى ديننا، اللهم اعزنا، اللهم قونا، اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم اقر عيوننا من قوه هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك بعد نصره دينك، اللهم ارفع علم الجهاد واقمع اهل الزيغ والفساد، اللهم اقمع اهل الزيغ والفساد، اللهم اقمع اهل الزيغ والفساد. انتقم من الصرف المجرمين، انتقم من الصرف المجرمين، انتقم من الصرف السفاحين. ارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.